صدق القرآن بين العلم والإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. سبحانه قال عن أمة الإسلام: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن لا معبود بحق إلا إياه. خلق الإنسان علمه البيان، وفضل الإنسان بالعلم، فعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أما بعد، أحييكم أحبتي في الله في بقاع الأرض وفي مصرنا المحروسة بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل حديثنا مع الحاكم في ميزان القرآن. سبحان من قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وهذا حق. فالله سبحانه وتعالى يدلنا ويعلمنا في كتابه الكريم آيات نستدل منها كيف نختار الحاكم وما هي صفات الحاكم. ولنذكر حضراتكم بما قلناه في الحلقة السابقة في إيجاز، فنحن نتناول هذا الموضوع بشكل تحليلي علمي في إطار الشريعة. وإذا نظرنا إلى الحاكم فننظر إلى المهام المنوطة إليه أو المكلف بها. ماذا نريد من الحاكم؟ إنما نريد شيئين أساسيين. الأول هو حفظ الدين للعباد، حفظ الدين للعباد. والثاني هو حفظ أمن البلاد. وقد تناولنا في الحلقة الماضية أن حفظ الدين للعباد إنما يكون بشقين: إقامة الدين بين الرعية، ويشمل هذا إقامة الفرائض والشعائر وتحقيق حكم الله بتطبيق حدوده وأحكامه في جميع وكامل مناحي الحياة، وحفظ الدين في من كل تحريف أو تشويه أو تطرف أو هجوم أو تشدد. ثم تعليم الدين ونشره بين الرعية وتيسير تعلمه. ثم السعي في إثراء دراسة الدين والبحث في الدين لخدمة الحياة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. أما الشق الثاني فهو حفظ الدين من أعداء الله وأعداء البلاد، ويشمل هذا نشر الدين الإسلامي في شتى بقاع الأرض والدعوة إليه، وحفظ الدين من الهجوم الثقافي والفكري الذي يأتينا من الخارج. ثم حفظ الدين من التشويه أو التلبيس أو الإساءة، وما أكثر ما رأينا هذا في الأعوام السابقة في العهد البائد. كذلك حفظ أمن البلاد لابد وأن يكون على مستويات عدة، فالأمن الداخلي لا يتم ولا يتوفر دون وجود عدل اجتماعي وحزم في تطبيق هذا العدل، ثم توفير احتياجات الرعية الأساسية، ثم الأمن الخارجي. وأما في الأمن الخارجي فيشمل تأمين حدود الدولة والبلاد من أعداء البلاد وأعداء الأمة وكل متربص بها، وإعداد وتجهيز الجيوش بسلاح لابد وأن يكون نابعا من الداخل، من الأمة ذاتها. أنك إذا اعتمدنا على سلاح نستورده من الخارج يمكن أن يتوقف هذا السلاح في لحظة ولحظة حرجة يكون فيها الأمة في حرب، وما الماضي منا ببعيد لنتعلم منه. ثم الأخذ بأسباب العلم لتكون للدولة مهابة وقوة لا يستهان بها، ولن تكون هذه المهابة أو تكون هذه القوة التي لا يستهان بها إلا بالعلم مع الإيمان والتوكل على الله. ثم المواقف الواضحة الصارمة في المحافل الدولية. لذا أوجب الإسلام وجود الحاكم المسلم، وقد تناولنا هذا باستفاضة في الحلقات السابقة، ونكمل حديثنا اليوم بداية بموقف سيدنا سليمان مع أحد معاونيه، أحد جنوده الذي اختاره ليعاونه، ألا وهو الهدهد. وكيف أن سيدنا سليمان عليه السلام عندما تفقد الطير لاحظ عدم وجود الهدهد، فكان حازما وهو يتفقد ليست رعيته، إنما يتفقد معاونيه ويشرف عليهم وينظر هل كل يعمل ويؤدي عمله أم لا. فعندما وجد أنه ليس موجود بين الطيور ماذا قال؟ قال: لأعذبنه أو لأذبحنه، وهذا تدرج في الحزم، ثم ينتقل إلى وجهة أخرى مختلفة تماما: أو ليأتيني بسلطان مبين. أي إذا كان الهدهد في هذه الأثناء التي أتصور أنه غاب عن اجتماعنا هذا، كان يعمل عملا ذا قيمة للأمة، فهذا عذر له مقبول، يرفع عنه العذاب ويرفع عنه الذبح. ثم جاء الهدهد ليعلمنا كيف يكون الإعلام في مصداقيته، فيقول لسيدنا سليمان: جئتك من سبأ بنبأ يقين. والنبأ هو ما لا يعرفه أحد، زي ما بنسميه في لغة الإعلام سبق إعلامي، غير الخبر. لم يقل له جئتك من سبأ بخبر يقين، ولكن بنبأ يقين، أنقل إليك نبأ لا تعلمه وهو يقين. ويقول له مصدر هذا النبأ قبل أن يخبره ما هو النبأ. ثم ماذا كان موقف سيدنا سليمان؟ قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. وهنا نرى حكمة سيدنا سليمان والتي يجب أن تتوافر في الحاكم، أن يكون لديه حكمة، أنه يتأكد من تقرير معاونيه. بالبلدي مش أي تقرير يتقدم للحاكم يقبله ويصدقه. ثم ننظر سيدنا سليمان هل استعان بآخر حتى يتأكد من صدق الهدهد؟ لا، بل استعان بالهدهد نفسه ليؤكد أو يبرهن عن صدق هذا النبأ الذي جاء به. ولنتعلم أن هذا المعاون قد فعل هذا إيمانا منه بالعمل المطلوب منه، أنه يعرف جيدا ما هو المطلوب منه أن يفعله، فلم ينتظر أن يستأذن سيدنا سليمان الحاكم أفعل كذا أم لا، لكنه لا يهدر وقت الأمة ولا يغفل غايتها، فهو يعلم جيدا غايات هذه الأمة ويعمل من أجلها عملا نابعا من ذاته، يتحمل مسؤوليته، وهو في نفس الوقت إذا أمر من الحاكم أطاع. فننظر قول سيدنا سليمان عليه السلام عندما قال له اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. نجد أن الهدهد نفذ هذا الأمر بحرفه ولم يجتهد، أي أن هناك أمور لمعاون الحاكم أن يفعلها نابعة من إيمانه وفهمه لدوره. وهنا وهناك أوامر لا بد أن ينفذها كما طلب الحاكم ولا يحيد عنها. ولننظر ماذا حدث بعد ذلك، نأخذ من الآيات التالية صفة أخرى للحاكم، وهو حزمه الشديد مع أعداء الله سبحانه وتعالى. إذ أرسل إليهم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، قوة حزم لا خذلان ولا خضوع ولا ذلة، إنما عزة وكرامة. ألا تعلوا علي، عزة إباء، وهذه صفة لا بد أن تتوفر في الحاكم، كما نجد في هذه الآية الشجاعة والإقدام، وهذه صفة أخرى يجب أن تتوفر في الحاكم، لا يكون ضعيفا ولا جبانا ولا متردد، كما نجد هذه الصفات أيضا في قول الله سبحانه وتعالى ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة هنا أيضا نجد الحزم مع أعداء الله، ونجد العزة والقوة والشجاعة مع أعداء الله، لا الخضوع ولا الذل ولا المهانة ولا الضعف في التعامل مع أعداء الله سبحانه وتعالى. ثم ماذا بعد؟ كيف تعامل سيدنا سليمان وكيف يتعامل الحاكم مع هدايا أعداء الله؟ إذ أرسلت إليه ملكة سبأ بهدية، فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير. سبحان الله، هذه صفة أخرى تضاف بصفات الحاكم، ألا يقبل رشوة من أعداء الله ولا يقبل هدايا من أعداء الله، بل يترفع عن هذا ويسمو عن هذا، بل أنتم بهديتكم تفرحون. ما يقولش هذه هدية خاصة لي وأحتفظ بها، فأنت لا تمثل نفسك في هذا المكان أو هذه الوظيفة، لأن الحاكم هو موظف لدى الشعب ولدى الأمة، يأخذ راتبه من مال المسلمين، فليس له الحق في أن يأخذ هدايا خاصة لو كانت من أعداء الله. وننظر فلسفة الحرب عند الحاكم المسلم، ونجد هذا في قول الله سبحانه وتعالى على لسان سيدنا سليمان، قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. هنا لابد أن نفهم أن فلسفة الحاكم في الحرب ليست إراقة الدماء وليست الهدم والهلاك ولا الدمار، بل أن يحقق غايته دون دمار ودون هلاك بأسهل الطرق، أن يأتي بعرشها دون أن يقتل نفس أو يريق دم أو يهلك حرث، ونجد ذلك أيضا في سورة الكهف آية 88 عندما تحدثت هذه الآيات عن ذي القرنين، وقال وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. فليست فلسفة الإسلام في الحرب الدمار والهلاك وإراقة الدماء أو الموت للأعداء، بل نشر الدعوة هو الهدف والغاية الأساسية والرئيسية. وننظر أحبتي في الله في مشارق الأرض ومغاربها، هل من حاكم أو ملك أو رئيس أو ولي أمر في كل بقاع الأرض يذهب ليحارب قوم فيجد أنهم في حاجة لمساعدة ثم يساعدهم؟ ألم نجد هذا في سورة الكهف مع ذي القرنين عندما ذهب إلى القوم بين السدين واشتكوا له أمر يأجوج ومأجوج؟ فقد أعانهم ذي القرنين وساعدهم على التغلب على يأجوج ومأجوج. أي حاكم هذا يفعل؟ أي حاكم يساعد قوم هم أعداء له في الأساس؟ لا تجد ذلك إلا من حاكم مسلم. ففلسفة الحرب عند الحاكم المسلم ليس فيها دمار ولا هلاك ولا إراقة دم دون سبب، بل إذا خلى حاكم الدولة المعادية بينه وبين دعوة الإسلام فلا حرب. وهذا أبسط رد على من يدعون أن الإسلام قد انتشر بحد السيف. لننظر في الماضي ليس البعيد، حجم الدمار الذي نال دولة العراق الشقيقة بإكذوبة وليس بحق. هذا هو الفرق بين الحاكم المسلم والحاكم غير المسلم. فالحاكم المسلم لا يسعى للدمار ولا للهلاك ولا يسعى لتشتيت الأمم. ربما غير المسلم قد يفعل، لكن الحاكم المسلم تربأ نفسه عن أن يفعل ذلك. ثم ننظر كيف يضع الحاكم معايير اختياره لمعاونيه، وهذا ما نجده عندما نعلم صفات هذا الهدهد الذي استخدمه واستعان به سيدنا سليمان. ويظهر ذلك في قول الله سبحانه وتعالى: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ما أروع أن نتعلم من ذلك الهدهد ما به من يقين وعلم بوحدانية الله سبحانه وتعالى، وما به من يقين وعلم أن الشيطان لا يفعل إلا صد الإنسان عن السبيل، فهو يفهم دوره جيدا. هذا الهدهد يفهم دوره جيدا ويفهم حقيقة الوجود جيدا، فهو تعجب أن هناك من يسجد للشمس من دون الله، وأن هناك من يتبع خطوات الشيطان ويزين له الشيطان ليصده عن السبيل. ويفهم أن من يتبع خطوات الشيطان فهو ليس من المهتدين. كذلك نجد معايير اختيار معاون الحاكم في قول الله سبحانه وتعالى: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، أي أن ذا العلم يرتقي ويتقدم ويفضل عن من لا علم له، وإن كان قوي أمين فذاك العفريت. قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. فالقوة والأمانة مطلوبة، مطلوبة في الحاكم وفي معاونيه، ولكن القوة والأمانة إذا صاحبهم علم فهذا أفضل، فيقدم صاحب العلم عن صاحب القوة والأمانة. ونجد ذلك أيضا في سورة يوسف آية 55، إذ يقول الله سبحانه وتعالى على لسان سيدنا يوسف عليه السلام: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هنا أيضا سمات يجب أن تتوافر في الحاكم وفي معاونيه: حفيظ عليم. عليم هنا مرة أخرى تبين أهمية العلم في اتخاذ هذا المنصب، منصب الحاكم أو منصب الوزير أو منصب مستشار الحاكم. وحفيظ أي أنه أمين عليه، حفيظ عليم، هذه كلها صفات للحاكم ولمعاونيه. ونأتي إلى سمة ليست في الحاكم ذاته، إنما لا بأس أن يكون قصر الحاكم على مستوى عال من الفخامة، وهذا ما دلنا عليه قول الله سبحانه وتعالى في سورة النمل: قال إنه صرح ممرد من قوارير. سبحان الله، هذا الصرح وما يظهر منه من علم وتقدم علمي كان سببا في إيمان ملكة سبأ، فاستخدام العلم في كل شيء حتى في البنيان يظهر أثره على كل من حولك. ثم نأتي إلى صفة أساسية لا بد أن تتوفر في الحاكم، ألا وهي عدل الحاكم. فالحاكم العادل تقوم دولته وينتشر في رعيته الأمن والأمان، وهذا ما نجده في قول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء آية 58: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. شرط أن يكون الحاكم عادل، رغم أن هذه الآية هي على كل مستويات من يحكم بين الناس، القاضي، الرئيس في مصلحة أو هيئة، المدير في قسم، والرئيس لأمة، والوزير في مكانه، فهو شرط أساسي. كذلك نجد هذا في قول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لكل العباد، فما بالك بحاكم الأمة الإسلامية؟ لابد وأن يكون عادلا، وبدون عدل لن تجد أمن ولا أمان، تجد أنك تعيش في غاب يأكل القوي الضعيف ويسرق الغني الفقير. نجد ذلك أيضا في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحديد: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وها هو الله سبحانه وتعالى يدلنا على أن الحاكم إن لم يأخذ بكتاب الله سبحانه وتعالى ما استطاع أن يقسط ويعدل بين البشر. فالعدل هو حقا أساس الملك، العدل ليس العدل بين فئة والباقية لا عدل بينهم، ولا يحس الحاكم برعيته. ونجد ذلك أيضا في موقف سيدنا سليمان، وكيف تقبل سيدنا داود قراره عندما دخل عليه القوم الذين زرعوا، وقبل الحصاد دخلت غنم القوم قوم آخرون فأكلت الزرع، فجاءوا لسيدنا داود ليحكم بينهم، لكن الله سبحانه وتعالى اختص سيدنا سليمان فقال: وفهمناها سليمان. لم يغضب سيدنا داود عندما حكم سيدنا سليمان بعد حكم داود، فداود هو الملك وهو أبو سليمان، لكن لم يغضب لأن وجد في قراره العدل. نقول قولنا هذا ونستغفر الله لنا ولكم، الوقت قد داهمنا، ونستكمل إن شاء الله في حلقات قادمة. أستغفر الله لي ولكم، وإلى أن نلتقي نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بين العلم والإيمان تجد هداك يا إنسان، تبدو الآية بعد الآية عبرا من خلق الرحمن، للعلم حقائق من نور تكشف أسرار.